بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يقصد العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إن الله تبارك وتعالى لعظيم رحمته له نفحات في أيامه متتالية متوالية، وإنه سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض بما شاء بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فضل من الشهور رمضان، ومن الأيام يوم عرفة، ومن الليالي العشر الأواخر من رمضان، ومن الأيام هذه الأيام العشر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فضل بعض الخلق على بعض، وبعض الرسل على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففضل منهم الخمسة أولو العزم من الرسل، وفضل منهم الخليلان، وفضل منهما محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الله عز وجل لم يجعل معيارا للتفضيل بين خلقه يحاسبهم عليه بما فضل هو سبحانه، بل بأفعالهم هم. فالعبد يكون عند الله مفضلا مقربا بعمله هو، لا بما اختاره الله له من أمور لا دخل له فيها. فلذلك لا تفضيل لشكل ولا للون ولا لعافية ولا لغنى ولا لأي من ذلك مما قسمه الله عز وجل بين عباده، وإنما كما قال تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن عظيم رحمة الله عز وجل أن جعل لعباده أياما يذكرون فيها الله عز وجل، يتوبون ويعودون إليه، وهم مأمورون بذلك في كل وقت. نعم، لكن هذه المواسم فيها من فضل الله عز وجل ما فيها، لا يزهد فيها إلا غافل غاش لنفسه، لا ينصحها ولا يأخذ بها إلى طريق النجاة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ذلك أن العمل الصالح حبيب إلى الله في كل وقت، بل هو السبيل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح هو السبيل الوحيد لمرضات الله عز وجل، وللسعادة وللفوز في الدنيا والآخرة. فإن الإنسان لا يلتذ ولا تسكن نفسه ولا يطمئن قلبه إلا بالقرب من الله عز وجل. وإن الإنسان قد تشغله الدنيا ومشاغله، فيجعل الله له من حين لآخر ما يذكره بذلك، ويجعله أكثر استعدادا لذكر الله عز وجل، وتزودا بما قد قصر فيه في أيام أخر. إن الله عز وجل جعل السبيل إليه لزوم العمل الصالح والاستقامة على ذلك، وهو ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تلك العبادة ليس لها وقت محدد تنتهي فيه. قال عز من قائل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فالإنسان مأمور بالعبادة منذ أن كلف بذلك، منذ خلقه الله عز وجل، خاصة بعد أن يجري عليه القلم بعد البلوغ إلى أن يلقى الله عز وجل على ذلك، مأموم بعبادة الله عز وجل، تلك الغاية التي خلقه الله من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تلك العبودية لها شروط حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. يترقى فيها الإنسان شيئا فشيئا، لا يترقى بشيء إلا بأصل الدين الإسلام، ثم يحقق الإيمان، ثم يحقق الإحسان. فهي درجات بعضها فوق بعض، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، هذا الإيمان غير الإيمان الأول، فهو إيمان زائد، لأنه لما اتقى الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي وعمل الصالحات ارتقى درجة أخرى، فكان الإيمان الأول غير الثاني، فالثاني أعلى، فلما لزم ذلك وداوم عليه ارتقى إلى مرتبة أعلى، ثم اتقوا وأحسنوا. فإن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي لازمة في المراتب الثلاثة، لكنه ما زال يرتقي إلى ربه عز وجل. فإذا ما استقام على ذلك وجاهد نفسه وحملها على لزوم الطاعة والاستقامة والبعد عن معصية الله عز وجل، رقاه الله في المنازل شيئا فشيئا إلى مرتبة الإيمان، حتى يرتقي إلى مرتبة فيها كمال الإيمان، وهي مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، مقام المراقبة. وأي ظن بعبد يعبد الله في كل وقت وهو يظن أن الله يوقن بذلك ويستشعر ذلك كأنه يرى ذلك، أن الله مطلع عليه. فأي إحسان يقبل عليه في العمل؟ أي هل يتجرأ على معصية قط؟ هل يقصر في طاعة؟ إنه يأتي بأفضل ما عنده، فإذا لزم ذلك ارتقى إلى ما هو أعلى في نفس مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى المراتب، لا يصل إلى الأولى إلا بالثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولى مقام المشاهدة، والثانية مقام المراقبة والإخلاص، لا يصل إلى الأولى إلا بالثانية. لم تذكر هنا على سبيل الترتيب التنازلي، وإنما ذكر الغاية الأعلى، أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك جعل عز وجل الجزاء من جنس العمل، لما عبد الله كأنه رآه، قال تبارك وتعالى: وهذه مرتبة الإحسان للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة وزيادة. فسرها صلى الله عليه وسلم: أي رؤية وجه الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة. لما أحسن وعبد الله كأنه يراه، جاء الجزاء من جنس العمل. وفي مقابل ذلك الجزاء من جنس العمل أيضا في من أعرض عن ربه وتجرأ على معصيته وخرج من دينه وحارب ذلك، في من أعرض عن هذه الغاية العظيمة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، يحجب عن رؤية الله عز وجل. هناك صنف عبد الله كأنه رآه، فرأى الله فعلا واستمتع بذلك في الآخرة برضوان الله والجنة ولذة النظر إلى وجهه الكريم. وصنف آخر لم يبالي بنظر الله إليه، بارز ربه بالمعاصي، بل جعل الله أهون الناظرين إليه، فكان الجزاء من جنس العمل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، أي في أمر الدين، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. والشرط الثاني تحقيق الإخلاص لله عز وجل، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما قال عز من قائل ونقل ذلك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإخلاص شرط لقبول العمل، لقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك الإخلاص لله عز وجل لا يكون إلا بتحقيق التوحيد وبرؤية القدر وبعلم العبد بأسماء الله وصفاته وأنه لا أحد من الخلق قط يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا رزقا ولا أي شيء من أمور الدنيا والآخرة إلا رب العباد تبارك وتعالى. فلما إذن يعمل لأجل الخلق وهم عاجزون لا يأتون له بشيء؟ بل إن أتى الخلق له بشيء فمن تسخير الله عز وجل. فالعبد الصالح ينظر إلى أفعال العباد على أنها فعل الله بهم ولا ينظر ولا يبتغي بعمله أحدا إلا رب العباد تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ثم وعد من فعل ذلك برضوان ولا سوف يرضى. نسأل الله أن يرضى عنا جميعا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله فهو حبيب في كل وقت وأحب في كل وقت، لكنه في هذه الأوقات الفاضلة كما قال أهل العلم: إن العمل في الأوقات الفاضلة يفضل غيره في الأوقات المفضولة، بأن ثوابه أكثر ومضاعف، وبأنه إن كان هذا العمل مفضول في أوقات أخرى فإنه يفضل ما كان أفضل منه في غير هذه الأوقات. ولهذا قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، إنما قالوا ذلك لعلمهم بفضل الجهاد، تلك الفريضة الغائبة التي يقوم بها من يقوم بها، أسأل الله أن يسددهم وينصرهم في كل مكان، التي ارتبط اسمها الآن في العالم بالإرهاب كأنها تهمة وهي ذروة سنام الإسلام، هي التي يعبر فيها العبد عن صدق إيمانه بربه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فمن ذا الذي ينال تلك المنزلة؟ اللهم ارزقنا جهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك. ولذلك علموا فضل الجهاد فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يتعجبون لعلمهم بفضل هذه المنزلة. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لها فضلا، لكنه نبههم إلى أن هذا العمل في هذه الأيام له شأن خاص. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ثم استثنى نوعا من الجهاد لا يعدله شيء، لا في الأيام الفاضلة ولا في المفضولة ولا في أي وقت، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فمن ذا الذي سيأتي بمثل هذا أو يفضله أو يساويه؟ ولذلك بين لهم صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم: هناك أوقات فاضلة المستهتر فيها بحدود الله يستحق عقوبة أشد، والذي يأتي فيها بالطاعات فمن فضل الله عز وجل، فإنه يضاعف له الحسنات في هذه الأوقات خاصة أكثر من غيرها، فهي رغبات إلى الله عز وجل. والله جعل لعباده أياما تلو أيام، صيام رمضان شهر في السنة، ثم قيام الليل فيه في التراويح، ومواسم أخرى كيوم عرفة الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه: أحتسب على الله عز وجل أن من صام يوم عرفة أن يكفر له سنة ماضية وسنة مقبلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو من تلك الأيام خاصة، بل هو أفضل أيام العام بما فضله الله عز وجل. ثم يجعل مواسما أخرى كصيام يوم عاشوراء مثلا يكفر فيه ذنوب سنة ماضية، وغير ذلك مما جعله الله من أبواب الرحمة والسعة في رحمته سبحانه وتعالى. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. إذن لا بد من الجد والاجتهاد، لا بد من رجوع النفس إلى الله عز وجل. فالمؤمن مأموم بالتوبة في كل وقت وبمحاسبة نفسه وحملها على جنب نقصها وسؤالها سؤالا ملحا: لما قصرت في حق الله عز وجل؟ هناك مقولة سيقولها كثيرون، نسأل الله ألا نكون ممن يقولها في ذلك الوقت وقت الحساب: أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كلنا مفرطون في جنب الله والله، وما هي إلا الغفلة، وما هي إلا قسوة القلب، وما هي إلا اعتياد المعاصي، حتى يرى الإنسان نفسه طيبا حسنا لا غبار عليه ولا شيء فيه، أو ينشغل بعيوب غيره ويتبك عيوب نفسه، أو يزهد في ابتغاء مزيد القرب من الله عز وجل، وما ذلك إلا للغفلة والقسوة التي تصيب القلب لكثرة المعاصي وكلة مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله عز وجل. ولذلك ففي حديثين كلاهما في البخاري وكلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه يتحدثان عن مسألة القرب من الله عز وجل. فالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تفضل من الله عز وجل عظيم. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، استدل بها بعض أهل العلم على أن الملائكة أفضل من بني آدم من الصالحين، وذهب آخرون إلى أن المؤمن أفضل، وهي مسألة مشهورة لكنه لا يترتب عليها عمل. على كل حال، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هولة. حديث عظيم الشأن يرقق القلب لو تدبره العبد. الله الغني الحميد الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، يثيب العبد على قليل الفعل الذي في الحقيقة لم يكن لائقا بحق الله عز وجل. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. من ذا الذي وفى الله حقه يوما ما أو لحظة واحدة أو أقل من ذلك، أو طرفة عين أو أقل من ذلك؟ من الذي يمكن أن يأتي للملك الحق الرحيم الكريم سحاء الليل والنهار دائم الصب بالنعم على عباده في كل وقت وحين، الذي هو حليم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة، يسترهم ويستر ذنوبهم وعيوبهم، يجيب حاجاتهم ويسمع دعاءهم ويتقرب إليهم ويغفر ذنوبهم ويمهلهم ولا يعاملهم بما هم أهله؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أرحم بالعبد من الأم بولدها، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. من ذا الذي وفيه حقه أو يجري على قلبه أنه وفى الله حقه في عبادة ما فعلها إلا بعون الله له؟ لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله ما عبده عابد، لولا الله ما ركع راكع ولا سجد ساجد ولا أنفق منفق. فأي عبد وهبه ربه وسيده ومولاه الملك الحق وهبه من عنده عونا ورزقه طاعة ثم أثابه عليها، فكيف له أن يرى أنه قد وفى الله حقه؟ ولا ما قدر الله حق قدره، من ذا الذي يخطب بباله ذلك؟ ومع هذا الملك الغني الحميد يتودد إلى عباده ويتقرب إليهم ويحثهم على طاعته دائما في جميع الأوامر، يبين لهم أنه ما أمرهم إلا بالخير، كما قال عن نبيه في القرآن: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهل كان يتصور قط أن الله سيأمر عباده بالخبائث الذي ليس في أفعاله إلا كل جميل وليس في صفاته إلا كل كمال؟ ما كان ذلك متصورا قط، لكنه الله عز وجل برحمته يودد إلى عباده ويحبب إليهم ذكره وطاعته، يقول لهم آمرا لهم بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم يذكرهم بنعمه ليهيجهم على ذكره: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ما بالكم لو لم تخرجون من الظلمات إلى النور. ما الذي يضم الله في ذلك؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. لكنه يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يرحمكم ويأمر ملائكة أن تستغفر لكم، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يقول ممتنا على عباده مذكرا بنعمه ليهيجهم لأن يطيعوه فينتفعوا بذلك، وهو الغني الحميد: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما فعلنا بكم كل هذه النعم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ألم يكن قادرا على أن يقول: أيها العباد أو أيها العبيد اذكروا ربكم وإلا عذبكم؟ ما باله يتودد إلى الخلق وهو الغني الحميد. وفي هذا الحديث الرقيق العظيم الله الغني الحميد يقول لعباده: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا
تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أليته هرولا. وما معنى ذلك إلا أن الله عز وجل يثيب العبد بأفضل مما يستحق، يعطيه على الفعل القليل الثواب الجزيل، وهذا مقتضى أسمائه الشكور والرحيم وغير ذلك من أسمائه العظيمة. فالعبد يفعل فعلا الله غني عنه ما كان يستحق ذلك، ربما خلطه ما يجعل العمل حابطا أصلا، فيتجاوز الله برحمته عنه، بل ويثيبه على ذلك بأعظم من ذلك. فوالله هناك معنيان عظيمان في هذا الحديث. المعنى الأول سعة رحمة الله عز وجل، فمن لم ينتفع بذلك فهو المعنى الثاني، فلن يهلك على الله إلا هالك. فالحديث فيه باب عظيم من الرحمة مفتوح من الله عز وجل، تقرب افعل القليل والله يقربك، والله يكبر نقصك، والله يضاعف لك الحسنات، اسلك الطريق، ادخل الباب على ربك، اطرق الباب والزمه، والله عز وجل يقربك ويكبر نقصك ويتجاوز عنك. فمن أعرض عن ذلك فدل ذلك على غفلة قلبه وعلى عدم اكتراثه بالقرب من الله عز وجل. فالحديث صريح في الوعد لكنه متضمن لمعنى الوعيد، لأن من أعرض عن ذلك سيعاقب بعقوبة من جنس عمله. إن كان من تقرب شبرا قربه الله ذراعا، فمن بعد شبرا فإن الله عز وجل هو الغني الحميد، فلا يلومن إلا نفسه. فلذلك تجد العباد مع كثرة اقتراف الذنوب وعدم استحضار التوبة يقسو القلب شيئا فشيئا حتى يعلوه مان، فيكره الطاعة ويحب المعصية، وقد يألف هذه المعصية حتى يشورها قلبه، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الله عز وجل إن رأى من العبد إقبالا عليه أرسل ملائكة تؤزه على الطاعة أزا، تؤزه على الطاعة أزا وتهيجه لها وتعينه عليها، حتى كأنه يأتي إلى الطاعة منساقا إليها منقادا إليها، ولو شعر بالتعب ولو شعر بغير ذلك. وفي مقابله العبد المعرض عن ربه الكافر والمنافق والفاجر الفاسق، فإن الله يرسل عليه الشياطين تؤزه أزا حتى إنه لا يأتي المعصية، وقد يكون يأتيها في وقت ليس محبا لها ولا راغبا لها، لكنه يؤز إليها أزا عليها أزا ويأتي إليها لأنه اعتاد على ذلك. نسأل الله السلامة من ذلك. ومن أتاني يمشي أتيته هولا، ليس المراد هنا تأويل أسماء الله أو صفاته، وإنما المراد أن الله عز وجل يتقرب إلى العبد بأعظم بكثير مما يتقرب العبد من الله عز وجل. فهذه نعمة عظيمة تكثر ويكثر الانتباه بها حين يقول الله عز وجل: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب، فلا بد أن يكون الانتباه أكثر. والحديث الثاني في البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. حديث عظيم الشأن. فإن كان الحديث الأول يدل على رغبة النفس في التقرب إلى الله عز وجل وحثها على ذلك، فهذا الحديث يدل على كيفية التقرب وعلى ثمرة التقرب. كيفية التقرب من الله عز وجل بأنه يتقرب إليه بأحب شيء إليه وهو الفرائض ثم النوافل، وثمرة التقرب أن يكون العبد إن لزم ذلك وليا لله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: الملك الحق، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي معرف في كتاب الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان شرط الولاية، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى، فإن حققها مع الإيمان ولازم ذلك دخل في ولاية الله عز وجل وفي معية الله الخاصة، معية الحفظ في دينه، فيحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وفي تنويم بصيرته فيرياه الحق حقا ويرزقه اتباعه، والباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، وفي أمور معاشه وأهله وماله وولده وكل أموره، وفي آخرته حين تتلقاه الملائكة والبشرى برضوان الله عز وجل والجنة. في الولاية كم هو أو كم هي المنزلة العظيمة التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما في الدنيا فحفظهم الله بحفظه، وانظر إلى نبي الله يعقوب كيف توالت عليه المحن وهو يرى حفظ الله له، لا يتزعزع إيمانه فيقول لأبنائه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأما في الآخرة فأي شيء أعظم من هذه البشارة؟ انتهاء المخاوف وانتهاء الأحزان ورضوان الله عز وجل. ينادي الله عز وجل أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا، فيقول هل لكم من حاجة؟ فيقولون وأي حاجة لنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تجبنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه الله عز وجل، فما يرون شيئا أحب إليهم من ذلك. نعيم عظيم سماه الله بالمزيد الذي لا مثيل له. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحب، لأن مرتبة الولي عند الله عز وجل عظيمة. ليس الولي كما يظن الناس الذي يطير في السماء أو الذي يمشي على الماء أو الذي يضرب له في الحائط فيخرج منها ذهبا أو غير ذلك. ولم يجعل الله الولاية لعباده أو لبعض عباده ليشرك الناس به، فيلجؤون إلى الأولياء يسألونهم قضاء الحاجات. كيف ذلك؟ كيف يسأل الله غير الله عز وجل؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمه الله وآذنه كما آذن أكل الربا وغير ذلك من الذنوب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحوب. لم يجعل الله عز وجل لأحد من خلقه أبدا أن يعادي أحدا من أوليائه، حتى لو كان هؤلاء الخلق هم أشرف الخلق. وانظر إلى قول نوح عليه السلام حين قال له قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، ولا أنا بطارد المؤمنين. وقال في موطن آخر كما يخبر القرآن وما أنا بطارد الذين أمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم؟ من ينصرني من الله إن تردتهم؟ أفلا تذكرون؟ نبي من أولي العزم من الرسل يخشى إن طرد المؤمنين أن يعذبه الله عز وجل، فيقول لقومه من ينصرني من الله إن تركتهم. هكذا شأن المؤمن عند الله عز وجل، هكذا شأن ولي الله المؤمن التقي. لما جلس أبو بكر رضي الله عنه مع نفر من الصحابة منهم بلال وصهيب وعمار، وكان ذلك في فترة الهدنة بعد صلح الحديبية، فمر عليهم أبو سفيان ولم يكن قد آمن من قبل، فقالوا وينظرون إليه لم تأخذ والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني ما زال هناك من أعداء الله من يستحق القتل. فقال لهم أبو بكر تقولون هذا لسيد قريش؟ ثم قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له ذلك، فقال يا أبا بكر احذر أن تكون قد أغضبتهم، فإنك إن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فذهب إليهم مسرعا وهو يقول إخوتي أغضبتكم؟ فقالوا لا، غفر الله لك. بل لما جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه عيان بن حصن الفزاري وغيره الأقوع بن حابس، وروايات أخرى أنهم آخرون، فقالوا كيف نؤمن لك وأنت نجالسك من هم عبيدنا والوفود تأتيك في كل وقت وحين، فهل يرون نجلس مع العبيد؟ اجعل لهم مجلسا ولنا مجلسا. ورسول الله يأبى ذلك حتى كأنما وقع في نفسه أن يستألفهم فيجعل لهم مجلسا وللآخرين مجلسا حتى يأتون إلى الإسلام، ثم بعد ذلك يعلمهم ما شاء الله أن يعلمهم. فنزل القرآن حاسما قاطعا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. هؤلاء وإن كانوا فقراء وإن كانوا ضعفاء لكنهم أولياء لله عز وجل، فلم يقبل الملك أن يقبح شعوب هؤلاء حتى ولو بأمر كهذا، أن يجعل لهم مجلسا خاصا، لم يقبل له ذلك لأنه يحب أولياءه. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنك ترى في هذه الأيام من يحاربون المشروع الإسلامي بغضا له، لأنهم يعلمون أن المشروع الإسلامي إذا نجح فإنه يعني ليس فقط أنه لا أمل لهم في الوصول إلى السلطة، فإنهم أصحاب سلطة يبتغون السلطة، بخلاف أصحاب المشروع الإسلامي الذين يريدون للناس العدل والرحمة ويبتغون بذلك وجه الله عز وجل. إنهم يعلمون أنه ليس فقط هذا هو المحذور، بل يعلمون أن الناس ستقبل على ربها عز وجل، وهذا يعني تكسير أصنامهم التي هي تارة الاشتراكية التي أخذت من روسيا الكافرة الملحدة، والتي لم يجد الناس منها خيرا في مهدها في روسيا ولا هنا في سنوات حكم غاشمة خدع الناس فيها بالشعارات في عهد عبد الناصر وغيره. وأعجب ممن يقول أنا اشتراكي أو أنا ناصري، ما باله لا يقول أنا محمدي، ثم إذا أنكر على التيار الإسلامي شيئا نصحه بالدين أيضا، لكن يجعل الدين في مقابلة غيره واتباع محمد في اتباع ناصر أو غيره. ما الذي لقياه الناس من سنوات عجاف في الاشتراكية إلا خطبا فقط رنانة، ومع ذلك لم يصلوا إلى شيء. أرادوا مساواة وعدالة اجتماعية فسطوا على أموال الناس بزعم أنهم سيجعلون عدالة اجتماعية، فما ازداد الناس إلا فقرا. استلم عبد الناصر البلاد وهي تدين ببطنيا العظمى بمئات الألوف من الجنيهات الذهبية، فسلمها خرابة، ودخل ببلاد في حروب وانتكاسات، ودمر الجيش المصري والاقتصاد المصري، وفي باب الحريات فتحت السجون الحلبية، ومعلوم ما كان يفعله حمزة البسيوني وغيره من زمانية عبد الناصر، فتحت للناس فعذبوا فيها عذابا لم يلقاه بشر في التاريخ. هذا هو محصلة الاشتراكية التي يدعون إليها الآن مرة أخرى. وماذا جنى الناس من الاشتراكية أو من غيرها، ولا حتى الرأسمالية الغاشمة التي تزيد الفقير فقرا وتزيد الغني طغيانا؟ والإسلام أبدا ليس خليطا بين هذا وذاك، ولم يأخذ الميزات من هنا والميزات من هنا، هذا قول باطل. الإسلام لا يأخذ الميزات من أحد، بل كل جهد بشري إنما يأخذ بميزات بقدر ما أخذ من الإسلام. فالإسلام دين الله وشريعة الله إنما وضعها الله عز وجل، ففيها الكمال والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. إنهم يحاربون المشروع الإسلامي حربا ضروس، لأنهم لا يريدون للناس أن تكسر أصنامهم، فإن الناس إذا لقيت ثمرة المشروع في الدنيا، والناس كثير منهم لا يقيس الأمور إلا بفمه أو بطنه أو فرجه أو غير ذلك، ومع هذا كل هذا موجود أيضا في الشريعة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، كأني بهم أنظر إلى حسرتهم، والله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فتشويه أصحاب المشروع الإسلامي، وأناس كأنما لم يدركوا نعمة الله عز وجل بعدما أبدلهم بالطغاة الظلمة واحدا تلو الآخر. رجل يتقي الله عز وجل يصل الليل بالنهار ويعمل على قدر جهده، فإذا بهم في حملة تشويه مستمرة له ولكل المشروع الإسلامي، والله غالب على أمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح بعض بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالته وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إن الأمر ليس إلا تصديق الناس بكلام الله عز وجل الذي وعدهم على لزوم دينه بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك كلما رأيت أحدا يهاجم المشروع الإسلامي فلابد أن يمده بالإسلام أيضا فيقول أنتم فعلتم كذا والشريعة تقول كذا، هنا نفكر أنه إصلاحي وأنه يبغي إلى الناس الخير. لكن أن يشنع بكل وسيلة على كل من أخطأ أو لم يخطئ من أصحاب المشروع الإسلامي حتى على من أساء منهم، ثم ما البديل؟ البديل ترك الدين، لأنه لا دخل للدين بالسياسة ولا بالحياة. هكذا يزعمون، وما رأى الناس إلا ضنكا في عصور متوالية من الضنك أو من الظلم ومن سلب الحريات المزعومة التي أرادوا للناس أن يطلقوها على أوسع ما تكون، كما هو الغرب وأمريكا أرادوا للناس أن تعيش وتحيا بمعزل عن الدين في أخلاقهم وفي أحكامهم وفي أمورهم كلها، في اقتصادهم وفي بيوتهم، وزعموا أن هذا طريق الفلاح. وهذا ليس إلا طريق الحرب على الله ورسوله ودينه، ولن يجد الناس من ذلك خيرا أبدا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك لما سئل سفيان وبعض السلف أيضا عن رجل يكثر النوافل لكنه يأتي ببعض المعاصي، وآخر يلتزم الواجبات ولا يأتي المعاصي لكنه مكل في النوافل، قال هذا أفضل من الأول، فإنا لا نعدل بالسلامة شيئا. أحب الأشياء ما افترضه الله عز وجل، وإن الله افترض على العباد حب رسوله واتباعه، وافترض على عباده أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها، وافترض على عباده أن يحبوا من أحب الدين ويبغضوا من أبغض الدين، وهو ما يسمى بالولاء والوراء، ركن أصيل لا يصح الدين بغيره. وافترض على عباده أن يلتزموا شريعته بأكملها، وافترض على عباده الصلاة، وافترض عليهم عبادات أخرى كالزكاة لمن توفرت شروطها في حقه، وكالحج لمن استطاع إليه سبيلا، أسأل الله أن يرزقنا الحج جميعا، وكصيام شهر رمضان للمستطيع، وغير ذلك من الفروض. فأفضل شيء نزوم حدود الله عز وجل، ولهذا قالوا أعظم الذكر لزوم حدود الله تبارك وتعالى. فلا تظن أن الفضل فقط هو الصلوات الخمس، فإن من الناس من قد يفعل ذلك، ومن قد يذهب إلى الحج، ومن قد تبكي عيناه في أماكن تسكب فيها العورات، ثم إذا جاء وقت الشريعة تخلى عنها ولم يقر بفرضياتها، وربما حاربها، وربما صدق الزاعمون الكاذبون المنافقون وكذب الله ورسوله وكتاب الله عز وجل. ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعض العبادات قد تكون في القلب فينال بها العبد المنازل العالية، لأن الله عز وجل حين يفتح الباب لطاعته فإنه يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شبكوكم في الأجر، فلما تقعد عن عمل القلب؟ أحب المؤمنين وضع لهم تكن معهم، كما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لتمر علي الأوقات فأجد في قلبي حزنا عظيما حين أذكر أنك في الجنة في المراتب العالية. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أشتاق إليك يا رسول الله. فقال المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، فما بال أناس يحبون أعداء الله، فما بال أناس يحبون من يعصي الله عز وجل، وما بال أناس يبغضون أولياء الله وأحبائه وأتباع رسله. إن عمل القلب عظيم يرتقي بالعبد مراتب قد لا يصل إليها لعجزه عن أن يأتي هذا العمل الظاهر، والله عز وجل مطلع على الظاهر وعلى الباطن. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي حتى يحصل العبد منزلة المحبوبية. فليس الشأن أن تحب الله، بل هو الشأن لك كل الشأن، لكن الشأن حقا أن يحبك الله عز وجل، أن يحبك الله عز وجل. اللهم أحبنا واجعلنا أهلا لمحبتك حتى أحبه، فهذه تسمى الغاية، قبل هذا يصل إلى هذه المنزلة. لكي يصل إلى هذه المنزلة لابد أن يأتي بالفرائض ثم يبغي إلى الله سبيلا. نعم الفرائض تكفيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، في من قال أنه لن يأتي إلا الفرائض، لكن من الذي يزهد في مزيد القرب من الله عز وجل؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى ذلك أن الله عز وجل يعطي له أمورا حسية ومعنوية. كنت سمعه الذي يسمع به، يحتمل ذلك أن يسمع ما لا يسمعه غيره. نعم، محتمل كأن يسمع مثلا تسبيح الحصى أو غير ذلك مما يعد كرامة من الله لبعض أوليائه. وقد فعل الله ذلك ببعض أوليائه لما وقف عمر على المنبر فقال يا سامية الجبل، فأرسل الله صوت عمر إليه على بعد آلاف الكيلومترات أو مئات الكيلومترات وسمعه سامية. وهذه كلها سامية أسمعه الله ما لم يكن ليسمع، لم يكن هناك هاتف محمول ولا أقمار صناعية يسمع بها العبد آخر على بعد مسافات طويلة، لكنه جعل الله لهم ذلك، سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نعم، قد يبصر ما لا يبصر الناس، كمن يرى الملائكة مثلا أحيانا، كما حدث لأسيد بن حضير رضي الله عنه حين قام يصلي فنزلت الملائكة فرأى الملائكة وكما رأهم الصحابة يوم بدر، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قوة من الله عز وجل. نعم، كما مشى الصحابة على الماء في بعض الغزوات فلم تبتلوا أقدامهم ولا خيولهم، هذه معقولة لا تنافي العقل ولا الشرع، ولكن الأعظم منها هو ما يرزقه الله العبد من أمور حسية، سمعه الذي يسمع به، أن يستجيب ويرزقه الله سمع الاستجابة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبصره الذي يبصر به، أن ينور الله بصره وبصيرته، وأن تستقيم جميع هذه الجوارح السمع والبصر والفؤاد والرجل واليد على طاعة الله عز وجل، فلا يستعملها إلا فيما يرضي الله ويحبه، فإذا ما جاءت الطاعة فهو مقدام سباق، وإذا ما جاءت المعصية فهو يحجم عن ذلك ويرجع ولا يأتي بذلك. فمن فضل الله على عبده أنه إن لزم الوقوف بباله وجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل أن جوارحه تستقيم، فيرزق بذلك أمرا عظيما، تستقيم الجوارح، يحبب الله إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويقيمه على ذلك، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، يستنير القلب فيرى الحق حقا ويتبعه والباطل باطلا فيجتنبه. فالمعنيان في الحديث صحيحان متلازمان لا تعارض بينهما، يعطيه الله قوة ليست لغيره حسية ومعنوية، وهذه أعظم، أن يرى بنور الله عز وجل وأن يستقيم على ما يحبه الله ويرضاه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه. كان من أولياء الله من هو مجاب الدعوة كسعد رضي الله عنه وكغيره من التابعين، الذين كانوا إن دعا الله عز وجل أحدهم فإن الإجابة تأتي سريعا. ومن هذا أمثال في القرآن في أنبياء الله، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدم. وفي الصحابة وفي التابعين وفي الصالحين من يجيب الله دعوته لقربه منه، وهذا أمر عظيم يجعله الله عز وجل لمن لازم الطاعة. ولئن استعاذ بي لا أعيذنه، ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فقال عز وجل كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ألا ترى إلى قوله وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يستعيذ بربه فيحجزه عن معصيته ويجعله مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة، يدفع عنه كيد الكائدين وخيات الخائنين ومكر الماكرين، كما قال صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وما توددت عن شيء أنا فاعله، توددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. والتودد هنا أوله أهل العلم بتأويلات عديدة، فالتودد في حق العبد هو التحيب ألا يعرف وجه المصلحة، يتودد بين أمرين، وهذا لا يكون إلا لنقص في العلم أو القدرة أو الحكمة أو غير ذلك، وهذا محال على الله عز وجل، ليس كمثله شيء. فالتردد هنا أوله أهل العلم بتأويلات، من أعظمها وهو ظاهر جدا في المعنى اجتماع الإرادتين. اجتماع الإرادتين أي اجتماع المحبوب والمكروه، وهذا كثير في أدلة الشرع، أن يجتمع أمران أحدهما محبوب إلى الله والآخر مكروه إلى الله عز وجل، فيمضي الله عز وجل أحبهما إليه، لأن كراهية الأمر عند الله عز وجل يترتب عليها أنواع من الخير ما كانت لتحدث لولا حدوث ذلك. ومن ذلك أن المؤمن يجاهد في سبيل الله عز وجل، والله يكره إيذاءه، لكنه قدر أن يقتل المؤمنون أحيانا بل والأنبياء لينالوا مرتبة الشهادة، والله يحب أن يبذل له النفس والمال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله يكره لعباده الإيذاء والإيلام، لكنه قد يبتلي العبد بمرض قد يقعده، لكنه مع ذلك يرتب عليه تكفير السيئات ورفعة الدرجات وغير ذلك من أنواع الخيرات. الله عز وجل يحب أن يوسع على عباده، لكنه قد يضيق عليهم أحيانا بعلمه وحكمته، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو أيضا إنما يكره شعور عبده بأن يسوءه الموت، فالعبيد مفطوبون على ذلك على كراهية الموت. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ذلك العبد الكافر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، أما العبد المؤمن فيبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. ولذلك فهذه الكراهية للموت هي كراهية الفطرة التي فطر الإنسان عليها، وإلا فقد شنع الله عز وجل على من جبن عن بذل نفسه وجعل النقوص عن الجهاد والتولي يوم الزحف من الكبائر، وقال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت مشيدة. لما خرج الصحابة في غزوة مؤتة فقال صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأنهم سيلقون أعداءهم من الروم، وقد كان الروم 200,000 والصحابة 3,000، وقال صلى الله عليه وسلم يحمل راية زيد فإن قتل فعبد الله بن فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فلما التقى الجمعان نظر المسلمون فوجدوا الكثرة الكثيرة 200,000، فجعلوا يشاور بعضهم بعضا هل نطلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليهم عبد الله بن رواحة فقال يا قوم إن الذي منه تهربون للذي خرجتم له تطلبون. فلما قتل زيد حمل راية جعفر فقتل، فجاء الدر على عبد الله بن رواحة فعلم أنه مقتول لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قتل عبد الله بن رواحة فاختاروا من بينكم، فجعلت نفسه تحمله على خشية الموت، فجعل يحمل نفسه على الأقدام ويقول أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، وإن أجلب الناس وشد الظن ما لي أراك تكرهين الجنة، ثم حمل حتى قتل. لكن المؤمن يكون مفطوما على ذلك كسائر البشر، يكون مفطوما على كراهية الموت كسائر البشر، فإن جاء وقت الموت وجاءت البشارة فهو لقاء الأحبة، فإن جاءت البشارة فهو لقاء الأحبة، كما قال بلال رضي الله عنه حين جاءه الموت اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وما ترددت عن شيء، أي اجتماع الإرادتين. فالله يكره مساءة المؤمن، لكن كيف للمؤمن أن يصل إلى لقاء الله عز وجل، إلى الجنة والخلود، إلى الدرجات العالية، إلى ترك هذه الدنيا دار الدنك والشقاء والخوف، إلى دار السعادة والنعيم، لا يكون ذلك إلا بما قدره الله من الموت. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة أن العبد لابد أن يستسلم لقدر الله ولأوامره الكونية، راضيا بقضاء الله عز وجل، واثقا في ربه، وأن يري الله من نفسه ذلك، وكذلك في أوامره الشرعية فيلتزمها كلها. إن العبد، وأختم بذلك، لابد أن يكون بين الخوف والرجاء، فإنهما يحمل الناس على كلة الجهد في بذل الطاعة لله عز وجل إلا الغفلة. وإنما كان السلف دائما بين الخوف والرجاء، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. في أفضل أيام العشر، بل أفضل أيام السنة، في يوم الموقف، في يوم عرفة، جعل الناس يقفون يجأرون إلى ربهم عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه. فنظر بكر بن عبد الله المزني ومطرف بن عبد الله الشخير إلى الناس، فقال أحدهما: ما أعظم هذا الجمع وأوجاه، لولا أني فيهم، لولا أني فيهم. هكذا يظن بنفسه أن هذا الجمع حري له أن يغفر له برحمة الله، لكنه يسيء الظن بنفسه ويعاتب نفسه. وقال الآخر، قال أحدهم: ما أعظم هذا الجمع وأرجى أن يغفر لهم لولا أني فيهم. وقال الآخر: اللهم إن هؤلاء عبيدك جاروك شعثا غبرا يرجون رحمتك، لا تردهم ربي لأجلي، لا تردهم ربي لأجلي. وقف الفضيل بن عياض يبكي طوال اليوم حتى لم يقدر على كلمة واحدة، فلما جاء وقت الغروب نظر إلى السماء وقال: واسوأتاه منك وإن عفوت. وقام حكيم بن حزام رضي الله عنه فجاء بمئة بدنة مقلدة فذبحها جميعا في يوم عرفة على عرفة لله عز وجل تقربا، وجاء بمئة عبد فأعتقهم جميعا، فجعل الناس يبكون بين يديه ويقولون: اللهم إن هذا عبدك أعتق عبيدك ونحن عبيدك فأعتقنا. لابد للإنسان أن يكون على خوف من الله عز وجل ورجاء ومحبة يدفعه ذلك إلى لزوم العمل الصالح والثبات عليه حتى يرزق القرب من الله عز وجل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا واسع الفضل، يا دليل الحيارى، يا ناصر المستضعفين، يا أرحم الراحمين، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من يغفر الذنوب ولا يبالي، يا من يستر، يا من يصفح، يا من يعفو، يا دائم الصبر بالنعم على عبادك في كل وقت وحين، يا أرحم الراحمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر وأعن على نيل رضاك، اللهم يسر وأعن على نيل رضاك، اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم قد طال علينا الأمد فأصاب قلوبنا ما قد أصابها، اللهم لينها وطهرها يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة يا رب العالمين، اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا منك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمنا، وإسرافنا في أمنا، وإسرافنا في أمنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اكشف كربنا وفرج همنا، اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واقض ديوننا وزوج الأيام منا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، تولى أمرنا ربنا واكفنا، تولى أمرنا ربنا واكفنا. اللهم دبر لنا أمرنا كله فإنا لنحسن التدبير، نفوض أمرنا إليك أنت حسبنا ونعم الوكيل. اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا، اعصمنا فيما بقي من أعمارنا، تحمل الحقوق عنا حتى حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام ذلك وعاقبة ذلك في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر ذلك المجاهدين في سوريا وعجل لهم بنصر قريب. اللهم يا جبار السماوات والأرض، اشدد وطأتك على طاغوت سوريا وسائر طواغيت الأرض. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين والمنافقين الذين يبغضون أولياءك وشريعتك ويحاربون دينك رب العالمين. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، وانصر ذلك المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، ارحم ذلك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود ولو كره المجرمون، واجعل لنا بفضلك ومنك دوما في نصرتها ونشرها ولزومها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا دعوة في سبيلك وإنفاق في سبيلك وجهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بينهما ما أبقيتنا. اللهم من علمته منا يريد الحج رب العالمين فارزقه الحج وثواب الحج رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.